في مكة يا وحفظ يا نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء فالوقف طريق السعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي شاشة المجد في حلقة جديدة من برنامجكم الضياء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ها هي أيام العام قد مرت وأوشكت على النهاية، نعيش وإياكم أياما مباركات، هي أيام العشر من ذي الحجة، واقترب اليوم العظيم يوم عرفة الذي نستعد له بعزيمة المؤمن على الطاعة ورجاء من تعلق قلبه بربه إيمانا بفضلها كذلك منزلتها في أيام الله، ويزيد هذا الفضل فضلا على أبناء هذه البلاد المباركة وهم يتفانون في خدمة ضيوف الرحمن ويشمرون عن سواعد الكرم والجود. أما في مكة المكرمة فهناك فرصة خير يتيحها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لأهل البر والسخاء، وبرنامجنا برنامج الضياء هو وقف استثماري تبلغ قيمته ما يقارب 18 مليون ريال، ويعود ريعه على العديد من المشاريع الدعوية سواء كانت دعوية أو تعليمية، كذلك منها دعوة غير المسلمين للإسلام وأكاديمية المسلم الجديد ونشر العلم الشرعي وبرامج تأهيل الشباب وطلاب العلم، وكذلك المصليات المتنقلة وبناء أوقاف أخرى، كذلك رحلات الحج والعمرة. فهنيئا هنيئا هنيئا لكل من ساهم في كل أوجه الخير التي يتيحها هذا الوقف، وقف الضياء. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور خالد الخليوي والذي سيحدثنا اليوم حول الآية وبشر المخبتين. مساك الله بالخير يا شيخ وحياك الله.
مساك الله بالرضا والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك وللجميع التوفيق والسداد والسعادة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب، آمين آمين يا رب. وحديثنا اليوم عن صفة عظيمة وميزة كريمة من صفات المؤمنين وهي بشر المخبتين، صفة أثنى الله عز وجل بها على من تحل بها وتخلق بموجبها ووعد أصحابها كذلك بالجزاء العاجل الكريم وبشرهم بالخير في الدنيا وبعد الممات، وهي صفة ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها حتى ينال ما وعد الله به أصحابها. طبعا قبل أن نبدأ في محتوى الحلقة وكذلك إخواننا مشكورين جزاهم الله خير سواء كانوا في الوقف أو في شبكة المجد، مسوي مسابقة خفيفة للتفاعل ونشر كذلك البوسترات اللي تدل على الخير ومساعدة إتمام هالوقف. هي مسابقة تفاعلية حملة نور وضياء، وينزل إن شاء الله سؤال بسيط نشاهد الآن على الشاشة هذا البوستر وفيه السؤال، والجائزة هي جائزة بسيطة سماعة آيفون، والجائزة الأكبر إن شاء الله من دل على الخير فله أجر كفاعل إن شاء الله. شاركوا فيها الهاشتاج نور وضياء، ونتمنى للجميع التوفيق وأنهم يفوزون إن شاء الله ويربحون معنا. شيخنا خلنا نبدأ بحول هالآية وبشر المخبتين، وشوفك ما شاء الله برضو فاتح المصحف على سورة الحج.
طيب أبشر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن أعظم الدروس واللقاءات والحديث أن تنطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم الانطلاق.
هذه الآية في سورة الحج، ومن المناسب جدا أنها جاءت في مثل هذه الأيام. يعني قبل قول الله سبحانه وتعالى وبشر المخبتين، قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل أمة آمنت بالله سبحانه وتعالى من الأمم التي قبلنا عندها من التشريع مثل ما عندنا، فعندهم تشريع النحر والذبح من أجل الله سبحانه وتعالى، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ولكل أمة جعلنا منسكا يعني ذبيحة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام، الإبل والغنم والبقر. بهيمة الأنعام لا تعني ما أباحه الله سبحانه وتعالى، فما أباحه الله عز وجل من اللحوم أوسع، فالطيور أباحها الله، الخيل أباحه الله سبحانه وتعالى، الزرافة أباحها الله سبحانه وتعالى، وكثير من الحيوانات، لكن التي يهدى بها للحاج والمعتمر أو يضحى بها للمقيم في بلده إنما هي ثلاثة أنواع: الضأن بنوعيه، الغنم بنوعيه الضأن والمعز، والإبل والبقر. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إذن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإلهكم إله واحد. الحديث عن التوحيد وعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به يدور مع القرآن من أول سورة إلى آخر سورة. فهنا يقول الله عز وجل فإلهكم إله واحد، يجب أن تعتقد بأن الله واحد ثم تعبد الله عز وجل في واقعك بأن الله سبحانه وتعالى واحد. يعني ما يكفي مجرد الاعتقاد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا لاحظ وقال إنني من المسلمين. والله سبحانه وتعالى ما كانت المهمة التي يريدها من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعبد الله في بيته وأن يقرأ القرآن في بيته وأن يبكي في بيته وأن يتعبد الله في بيته، لا، ليخرج للناس ويعلمهم ما علمه الله سبحانه وتعالى ويصحح ما هم عليه من الأخطاء بموجب لا إله إلا الله محمدا رسول الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وفي سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. تستغرب من بعض الناس تقول كم عدد الآلهة التي تستحق العبادة، فيقول هو واحد أحد. طيب وأنت من تدعو في رغبتك ورهبتك؟ والله أحيانا أدعو الله عز وجل وأحيانا أدعو الأصنام أو أدعو الأشجار أو أدعو أصحاب القبور أو أدعو الأولياء. وحد الله سبحانه وتعالى في عملك وفي قولك كما وحد الله عز وجل في اعتقادك. من هو القادر على كل شيء؟ الله. من هو الذي أحياك؟ الله. من هو الذي سيميتك؟ الله. من هو الذي سيبعثك؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تعبد غير الله، هذه قسمة ضيزة، هذه قسمة جائرة، هذا أعظم الظلم أن يخلقك الله سبحانه وتعالى وتعبد غيره. ولذلك ورد في بعض الأحاديث، والحديث ضعيف في إسناده لكنه عظيم وصحيح في معناه، ورد في الحديث القدسي أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. بل من أعظم ما تستغربه أن الخلق خلق الله، الهواء هواءه، الأرض أرضه، السماء سماؤه، ثم تجد من يطبق غير شرع الله سبحانه وتعالى. وخاب من طبق غير شرع الله عز وجل، لأن الأعلم بما يصلح هذا الإنسان وما يفسده وما يسعده وما يشقيه هو الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم جاء بعد ذلك فله أسلموا، إنقاد لهذا الإله العظيم ولشرعه. ثم قال الله عز وجل وبشر المخبتين. الآن وصلنا إلى ما نريد. الفائدة الأولى نأخذها من قول الله عز وجل وبشر المخبتين. الله عز وجل بعث الأنبياء لمهمة، ما هي؟ البشارة والنذارة، البشارة والنذارة. لكن الله عز وجل بدأ بالبشارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسعى ما بين الصفا والمروة قال أبدأ بما بدأ الله به. الله ماذا قال؟ إن الصفا والمروة. فبدأ الله بالصفا، فالبداء بالشيء دلالة على أهميته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسله إلى الأقوام كان يقول لهم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا. فأعظم ما نحتاجه الآن هي كثرة البشائر. غالب الرسائل التي تأتينا عبر الواتس أو عبر التليفون أو عبر الجلسات الاجتماعية غالبها أخبار يعني تقعد قلوبنا وتضيق الصدر وتوحش الفؤاد وتحطم الإنسان وتقرب اليأس منه وتعمق القنوط فيه، مع أن العالم ولله الحمد والمنة فيه خيرات. يعني كما فيه من أصيبوا بالمرض فيه من شفاهم الله سبحانه وتعالى، كما في العالم من يعني اشتد عليه الفقر هناك من ساعده، من يسر الله من يساعده ويسر الله سبحانه وتعالى له سبل الخير، كما أن هناك من يعصي الله سبحانه وتعالى فهناك من يطيع الله عشرات الأضعاف، هناك من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهناك العشرات ولله الحمد والمنة. من نعلمهم ولا ونعلمهم نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هناك من يقيمون مشاريع الشر وهناك من يقيم مشاريع الخير. فدائما حتى يعتدل الإنسان ويتزن في حياته ما أجمل على الأقل أن تعطيه الثنتين. صحيح في هنا أناس يهدمون لكن في العشرات يبنون والعشرات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فنحن بحاجة إلى هذه البشائر. أذكر قبل 10 سنوات أو أكثر أحد الإخوة من فلسطين كان يريد مني أن أخطب عن فلسطين، فقلت له ألا يوجد بشائر أخبر بها الناس؟ يعني سأقول لهم اليهود يدخلون المسجد الأقصى ويدنسونه ويقتلونهم ويعملون الحصار الشديد على إخواننا في غزة ويعملون ما يعملون، أليس هناك بشائر؟ فأعطاني مجموعة من البشائر بعد تأمل جعلت الناس يرتاحون، وأن هذا الريال الذي كنا ننفقه إلى إخواننا في فلسطين عمل بتيسير الله سبحانه وتعالى، عالج بأمر الله عز وجل مريضا، رفع المعاناة عن فقير، لا بل أوقعت في اليهود الصهاينة ما أوقعت بتيسير الله عز وجل. إذن لا ننسى يا أيها الكرام، خاصة في هذا الزمن نحن بحاجة إلى البحث عن البشائر واقتناصها وكذلك بثها بين هؤلاء الناس.
طيب شيخنا، المخبتون يعني ذكر طبعا ذكرت في سورة الحج وأكيد لها صفات، وإحنا تكلمنا الآن عن جزء يعني من معانيها وكذا، يعني كيف نقدر نقول عن صفات المخبتين؟
جيد،
ماذا ممكن نقول عن صفاتهم حتى نميزهم؟ يعني
أولا الصفة المعرفة للمخبت ثم الصفات الفعلية لهم. المخبت إذا رجعنا إلى كلام أهل التفسير وإلى كتب اللغة يقولون الأرض الخبت، الأرض الطامنة، تمام، المتواضعة، والإخبات يأتي بمعنى الخشوع، والإخبات يأتي بمعنى التواضع. إذن المخبت من جمع خشوعا لله سبحانه وتعالى وتواضعا من أجله عز وجل واطمئنانا إليه. نأخذها واحدة بعد الأخرى، الخشوع هو سكون هذا القلب والاطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى والارتياح بذكره وشكره وحسن عبادته. التواضع هو الصفة التي لا يناسب الإنسان إلا هي
التواضع.
يعني متى تتواضع تواضعا غير متكلف ولا تتعب؟ التواضع ليس في اللباس، اللباس هذا مظهر من مظاهر التواضع، وليس في طريقة المشية، لا، التواضع مصنعه في القلب. فإذا تواضع القلب جاءت بقية الجوارح تحكي هذا التواضع. طيب كيف أصنع هذا التواضع؟ اعرف شيئين، اعرف ربك عز وجل، فإذا عرفت ما عند الله من الصفات والكمال والقدرة والجمال والجلال سيتواضع هذا القلب أمام هذا الإله العظيم. والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يتصور بعض الناس أنه أنا كنت مفتقر إلى الله لما كنت طالبا أو لما كنت بداية سلم الوظيفي، راتبي 3000 4000، لكن لما أصبح راتبي 20000 الآن يعني قل افتقاري إلى الله. لا، ما قل افتقارك إلى الله عز وجل، هو نفس الافتقار. التاجر والفقير، الرجل والمرأة، السيد والمسود، كلهم على حد سواء مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. التفاوت بين البشر، أنا أقوى منك، أنت أغنى مني، لكن أمام الله الجميع مفتقرون إلى الله عز وجل ومحتاجون إليه. من يجري دورتك الدموية في قلبك؟ الله. من ييسر عمل الجهاز التنفسي والعضلي والعصبي؟ هو تيسير من الله سبحانه وتعالى، ليس بأموالك ولا بذكائك ولا من أبيك ولا من أمك ولا من عبقريتك، إنما هي منة محضة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يصاب الإنسان بالكبر إلا إذا جهل شيئين، الشيء الأول جهل معرفة الله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني وهو معرفة نفسه. فإذا عرف الإنسان نفسه تواضع، يعني ما الذي تستطيع أمام الذي لا تستطيع؟ ما الذي قرأت أمام الذي لم تقرأ؟
تجهل.
أي نعم، يعني يقول بعضهم الذي قرأت في الكتب وتعلمت خلال 60 70 80 سنة وهذا حتى أصبحت مثقفا مرموقا وشاعرا نحريرا، وإذا سئلت عن جميع
أجبت
ما هي إلا كالصدفة التي يرمي بها البحر، هذا اللي قرأت، وبقية الكتب اللي ما قرأتها هي هذا البحر. وهذا من باب التقريب لا من باب الحقيقة. وفي قصة موسى مع الخضر لما ركبوا السفينة جاء عصفور على حافة السفينة فنقر في الماء، فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام يا موسى ما علمي وعلمك بجوار علم الله سبحانه وتعالى إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. وقل مثل ذلك عن بقية الأشياء في هذا الوجود. ما الأشياء التي تراها أمام الأشياء التي لم ترها؟ يعني ما الذي نراه نحن؟ نحن نرى الأشعة التي يخرج منها ألوان الطيف، لكن في أشعة الله أعلم بطبيعتها وألوانها فوق البنفسجية وتحت الحمراء ما ندري عنها، ما نستطيع. ما الأصوات التي نسمعها أمام الأصوات التي لا نسمعها؟ موجات فوق الصوتية، موجات تحت الصوتية، إذا ضعيف أنت أيها الإنسان،
لكن
نعم، لكن تذهب جزءا من ضعفك وتكسب قوة على حسب اتصالك بصاحب القوة المطلقة، من خلال الدعاء، من خلال التوحيد، من خلال قراءة القرآن، من خلال اتباع الشرع، من خلال قراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث الاطمئنان بالله عز وجل، المخبت هو المطمئن بالله، ونحن في هذا الزمن بحاجة إلى من يطمئننا بربنا سبحانه وتعالى وبوعده. المخبت هو الذي حتى وإن ازدادت الأمور سوءا على المسلمين لكنه يقول وقد بذلوا ما يطمئن سينصرهم الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة الله عز وجل. سيأتي يوم ويسقط الظالم ويرتفع المظلوم، سيأتي يوم وينتصر أهل الحق وسيسقط أهل الباطل، سيأتي يوم وينتصر مريد الخير ويسقط مريد الشر، هذا وعد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان أكثر الصحابة اطمئنانا صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة الخندق اشتدت الآلام وجاء ما يقارب 10,000 أو 12,000 يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم واجتثاث الإسلام من جذوره في المدينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على الصخر ويبشرهم بكنوز كسرى وقيصر، والله عز وجل يقول فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. النبي صلى الله عليه وسلم في لما أخرج من مكة وألجأه المشركون إلى الغار، يقترب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن أن يروا أسفل أقدامهم، ويقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، يريدون قتلهم. النبي ماذا يقول له؟ يا أبا بكر، هذا الإخبات، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حتى لو اقتربوا الله عز وجل بحمايته وحفظه وإعانته وتيسيره لنا أقرب من هؤلاء حتى لو رأونا. فما أجمل أن يصل الإنسان، لا أقول إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة هذه اصطفى الله عز وجل الأنبياء لها، لكن إلى 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 الدائرة العامة من دائرة الاطمئنان بالله عز وجل وبوعده. الله وعد وعودا كثيرة في القرآن يجب أن تطمئن بها. عثمان بن أبي العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد وجعا في جسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. يقول عثمان بن أبي العاص ففعلتها فذهب ما بي، ما فعلها مجربا أو فعلها على أنها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها اختبارا، لا أفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، يتكلم بالوحي، فرزقه الله عز وجل العافية. نفس القضية، عثمان بن أبي العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يا رسول الله إن الشيطان يأتيني في صلاتي يلبس ما بين قراءتي وصلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا جاءك أنفث عن يسارك 3 وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ففعلتها فذهب ما بي. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي التي تقول بعد وفاة أبي سلمة من الذي سيكون خيرا من أبي سلمة، ولما توفي أبو سلمة قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وما هي إلا أن تنتهي عدتها فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبها فتكون بعد أن كانت زوجة أبي سلمة زوجة خير من وطئ على الثرى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا وهي زوجته يوم القيامة. اطمئن بالله، اطمئن بوعده، لا يعني هذا ألا تبذل الأسباب، أبذل الأسباب، لكن عليك أن تطمئن بوعد الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ومن ذكر الله هذا القرآن، ومما في هذا القرآن هي هذه الوعود العظيمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الذي يقول والله العظيم إن اتقيت ربي عز وجل لا يجعلن الله عز وجل لي مخرجا ولا يرزقني سبحانه وتعالى من حيث لا احتسب؟ من الذي تدخل إلى قلب تلك الآية في قول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فيثق أنه مهما انتفش الباطل وأهله سيأتي يوم ويضمحل هذا الباطل، لكن بأيدي من؟ بأيدي ناس وناس عاملين باذلين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. الآن نحن تكلمنا عن المعنى الأساس للمخبتين، يعني الصفات التعريفية للمخبتين، تأتي الآيات عندنا إلى الصفات الفعلية.
صحيح، ذكرنا يعني من صفاتها الخشوع وتعظ الاطمئنان وغيرها. أنا بستأذن بفاصل شيخنا وكذلك مشاهدينا الكرام، ثم بعد هالفاصل نعاود لنتحدث عن موضوعنا وبشر المخبتين.
فالوقف طريق السعداء.
حياتك في لحظة قد تنتهي، سيرحل كل شيء وينقضي، ولكن بالخير ستحلى وبالذكر الطيب ستبقى، فقدم لحياتك الأخرى. هنا في مكة المكرمة فرصة خير يتيحها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي حلي لأهل البر والسخاء ليساهموا في وقفه المبارك، وقف الضياء، وهو وقف استثماري تبلغ تكلفته 18 مليون ريال، يعود ريعه بمشيئة الله على العديد من مشاريع المكتب الدعوية والتعليمية، ومن ذلك دعوة غير المسلمين للإسلام. أكاديمية المسلم الجديد، نشر العلم الشرعي، برامج تأهيل الشباب وطلاب العلم، برامج التحصين الفكري والتصحيح العقدي، المصليات المتنقلة، رحلات الحج والعمرة، بناء أوقاف أخرى. إن كل مال تبذله لوجه الله فإن ربنا لن ينساه وسيضاعف أجره 10 و10 و100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فهنيئا لمن ترك آثار خير قبل الرحيل.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدينا مجددا بعد هذا الفاصل اللي تعرفنا فيه بشكل أكبر وكما نعرف عن هذا المكتب الفاضل اللي يقدم هالخدمات وهال ما شاء الله تبارك الله الأعمال الخيرة اللي احنا مفروض أننا نساهم معهم بكل ما نستطيع. ونرجع نكمل شيخنا عن الأثر اللي يحدث في مجتمع المخبتون على الأفراد، يعني لو تحدثنا بهالنقطة، وأتوقع يعني دائما المجتمعات يمكن هي لو يعني تغييرها يبدأ بالفرد، والفرد يعني هو من يصنع فرد على فرد على فرد، هو صنع المجتمع بهذه الطريقة.
تمام، حتى نصل ما تحدثنا به عما سنتحدث عن.
نعم.
إذن 3 معاني أساسية للمخبت. الإخبات هو الطمأنينة بالله سبحانه وتعالى وإلى الله، الإخبات هو الخشوع لله عز وجل، الإخبات هو التواضع
والاطمئنان.
تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع، وداوي بذكر الله قلبك إنه لأشفى دواء للقلوب وأنفع. ثم الآن نأتي إلى الصفات الفعلية. قال الله عز وجل وبشر المخبتين، في نوع إبهام، الذين إذا ذكر الله عز وجل 4 صفات، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا معيار تقيس به نفسك، هل أنت من هؤلاء المخبتين أو لا، هل أنت قريب منهم أو لا، هل أنت في عمقهم أو أنت بعيد عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله بأن يبشر هؤلاء المخبتين، بشرهم في الدنيا وهي امتداد للبشارة يوم القيامة. طيب نأخذها صفة صفة، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لاحظ وجلت غير خافت فقط، يعني في إنسان طاغية تخاف من جبروته، تخاف من ظلمه، تخاف أن يسرق منك، تخاف أن يقتلك،
يظلمك،
لكن الوجل لا، الوجل سببه الهيبة. طيب وما سبب الهيبة؟ الكمال، الكمالات التي يتحلى بها،
يتصف
بها هذا الإله العظيم. فالوجل من الله عز وجل هو بسبب هيبته سبحانه وتعالى، ويتضمن هذا الوجل تعظيما له ومحبة له. أنا أخاف من إنسان لأني أعرف أنه سيظلمني لو تيسرت له، وبعض الناس لم يمنعه من أن يظلم إلا أن الفرصة لم تتح له، لم يمنعه من أن يسرق إلا أن الفرصة لم تتح له بعد، لم يمنعه من أن يزني إلا أن الفرصة لم تتح له بعد، تمام؟ أما مع الله عز وجل أنا أخافه وأخشاه وقلبي وجل منه، وأنا مطمئن أنه لن يظلمني. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، لكن وجل بسبب هيبته. الآن هذا الملكوت لو تحدث لك عنه لقشعر جلدك. سعة هذا الكون، لو قيل لك أنه بينك وبين بعض النجوم مئات الملايين من السنوات، عفوا مئات السنوات الضوئية ومئات الملايين من الكيلومترات، هذا الكون واسع وشاسع، والله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون،
لا يتصل بالعقل،
فما بالك بالله سبحانه وتعالى. زيادة على التعظيم والمحبة، يعني تخاف من الظالم، لكن ما يمكن أن تقول أنا أخاف من الظالم وأحبه، هو ظالم لا أحبه، أما الله عز وجل فتخاف منه وأنت تحبه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنه القلب ما قال وجلت أيديهم، مع أنه ترتج اليد أحيانا وترتعد الفرائض، هذه آثار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريق مختصرا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما قال جسمه، قال قلبه، لأنه ما دام القلب متعلق بالمسجد الجسم سيأتي خادما لما يريده هذا القلب. لماذا بعض الناس يذهب إلى المباراة قبل 3 ساعات و4 ساعات؟ القلب متعلق، فالجسم يتحمل مطر، يتحمل برد، يتحمل حر، يتحمل ويعاني الهزيمة، لكن القلب يحب هذا المكان. غريب، فلان كل يوم يذهب إلى الصلاة مبكرا، لماذا ما يذهب أحيانا ويترك أحيانا؟ سعادته، سعادة قلبه في هذا المسجد، في ذكر الله، في قراءة القرآن،
في حضور مبكر.
نعم، هي على القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل والصابرين على ما أصابهم. الحياة ما تقوم إلا بالصبر. الله سبحانه وتعالى أعطانا الحقيقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. النبي صلى الله عليه وسلم لتوه علم أن جبرائيل نزل عليه مما يدل على أنه نبي، ثم ذهب إلى ورقة فقال له ورقة يخبره بالحقيقة، ذاك الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى، يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. شوف، أخبره بالحقيقة، ستعادى، ستعاند، سيحاول الكثير من الناس قتلك، ربما يخرجونك من بلدك وقد أخرجوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ الآن 40 سنة وأنا في هذا المكان، أو مخرجيهم؟ قال ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي. ولذلك قال الله عز وجل في ثاني سورة أنزلت عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ليه ولربك فاصبر وأنا إلى الآن في ثاني سورة أنزلت عليه؟ حتى تعلم أن طريقك فيه معاناة، لكنها معاناة تنتهي بلذة، تنتهي بسعادة، والعاقبة للمتقين. فهكذا هي الحياة، لا بد فيها من الصبر، سواء كان صبرا على طاعة الله أو صبرا عن معصية الله، أو صبر على أقدار الله، أو الصبر الاختياري وهو أسمى وأعلى أنواع الصبر. ما الصبر الاختياري؟ أن تصبر على طاعة تستطيع أن لا تعملها، وأن تصبر عن معصية تستطيع أن تعملها. إنسان ما يزني، لكن أصلا الزنا غير متيسر له، غير متيسر له، لو أراد أن يزني لما استطاع. هذا صبره عن الزنا له أجر، لكن إنسان لا، الزنا متوافر في بلده، مواخير الدعارة موجودة، لكن يترك لله سبحانه وتعالى. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بعض الناس يصبر على الصلاة ولو أهمل أبوه خلفه بالعصا، ما يستطيع يهمل في الصلاة. وإنسان يستطيع أن يترك الصلاة ولا أحد يكلم ولا يتحدث معه، يذهب مختارا طامعا في فضل الله عز وجل إلى المسجد ليؤدي شريعة الله سبحانه وتعالى وهذا الركن العظيم. فالصبر الاختياري له معنى أعظم. يوسف عليه السلام مر بمجموعة من الابتلاءات، صبر في جميعها، لكن صبره هنا يختلف عن صبره هناك. لما أسقط في البئر، ما الخيارات التي أمامه؟
أصبر
فقط. لما سجن، ما الخيارات التي أمامه؟ أصبر. لكن لما تعرضت له امرأة العزيز، كان أمامه خيارين: أن يصبر ويبتعد، أو أن يستجيب للمرأة ويرتكب معها الفاحشة. فهنا أصبح هذا الصبر أعلى من بقية الأنواع. إذن وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ونحن الآن في أيام الذكر. اليوم أنا نزلت تغريدة اقتبستها الحقيقة مما ذكره بعض الفضلاء وأهل العلم. لو قال لي قائل في مثل هذه الأيام: الشرائع كثيرة علي، يعني أنفق، أصوم، أصلي، أفعل كذا كذا، عطني مختصر زبدة، أقول لك الزبدة أذكر الله عز وجل. حتى في آيات الحج تكاثفت الآيات التي تأمر بذكر الله وتكبيره وتحميده، أو الحديث عن ذكره سبحانه وتعالى. فأكثر من ذكر الله: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، أحب الكلام إلا الله 4 كلمات لا يضرك بأيتهن بدأت. ذاك الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من ذكر الله تعالى. تريد انشراح الصدور أكثر من ذكر الله، تريد تيسير الأمور أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تريد عظيم الأجور أكثر من ذكر الله عز وجل. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. طيب، اذكر لنا بعض آثار الذكر. إذا كبرت الله عز وجل،
وإحنا في أيام تكبير،
نعم، وإحنا في أيام التكبير، عظمت الله، صغر كل أحد أمام هذا التكبير. يعني دخل أحد العلماء على أحد الطغاة ونصحه وكلمه وربما شد عليه، فقال له التلاميذ وكانوا معه: خفنا عليك يا شيخ أن يقتلك هذا الطاغية. قال: والله العظيم لما تذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه، أصبح هؤلاء مثل الذر أمام، مثل النمل أمامي. ما هؤلاء أمام الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يستطيع أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا إلا بأمر الله عز وجل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. ليه كلا؟ إن معي ربي سيهدين. إذا كبرت الله، صغرت في عينك هذه الدنيا وأصبحت في يدك لا في قلبك. ومما ذكره أهل العلم عن مشروعية التكبير والذكر لله عز وجل في هذه الأيام، الخطابي رحمه الله تعالى ذكر أنه في هذه الأيام كان المشركون يكثرون من ذكر أصنامهم ويعظمونها ويبجلونها ويذبحون لها وينحرون لها. فشرع لنا مقابل هذا الفساد العريض أن نكبر الله عز وجل، لأنه هو الذي يستحق التكبير مع غناه عز وجل عنا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة. دائما ما أذكر كما ذكر أهل العلم، ما قال الله عز وجل والمصلين، قال والمقيم الصلاة. تجد في أغلب آيات القرآن فيه لفظ الإقامة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال يصلون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين انتهت الآيات، لا، الذين هم على صلاتهم دائمون. لابد في قيد. طيب ماذا نستفيد من هذا القيد؟ نقول الذين يصلون من المسلمين في العالم الإسلامي ملايين، كثير، لكن من هم الذين يقيمون الصلاة في العالم الإسلامي؟ لا شك أنهم قلة. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا أو صلاة كثير منا لقال مثل ما قال لذاك الأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإقامة الصلاة معناها أن أذهب للصلاة رغبة فيما عند الله، طاعة له، تعظيما له، أن أذهب للصلاة مبكرا، أن أهدأ في أدائها، أن أتأمل في العبارات التي أقولها في هذه الصلاة، أن أطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على المنبر، على المنبر، ولما أراد أن يسجد سجد في أصله، ثم قال للصحابة: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس في الحركات فقط، بل حتى في الهدوء والخشوع والخضوع والطمأنينة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وجميل الدعاء. بقي عندنا الصفة الأخيرة، إذا أحببت أن ندخل فيها دخلت.
ندخل فيها.
طيب، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو قال الله عز وجل: وما رزقناهم ينفقون، لكان حقيقا علينا أن ننفق ما أمرنا الله عز وجل. العطاء عطاؤه والمال ماله، والله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني لو أعطاك أحد 1000 ريال وبعد انتفعت بها وبعد أسبوعين قال: أعطني 1000، من حقه أن يأخذ هذه 1000. هو ما قال هي لك، انتفع بها. فالله عز وجل أعطانا هذه العطايا ليختبرنا وييسر لنا، ومع ذلك ربنا عز وجل يقول: وأنفقوا إيش؟ ومما رزقناهم ينفقون. الشيء اليسير، الزكاة 2.5%، وإن أنفقت من مالك أو من طعامك أو من شرابك فأنت في خير، فالله سبحانه وتعالى يعطيك أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء. ما انتهت الآية، والله واسع عليم، والله واسع عليم. بالعطاء اليسير يضاعفه الله سبحانه وتعالى لك. إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح أعظم من الجبل. ولا يظن الظان أن الأمر بالإنفاق إنما هو للأغنياء أو للمتوسط الدخل، حتى الفقراء. إياك يا أيها الفقير أن تتوقف من النفقة. طيب من أين يا أخي؟ أنا ما قلت لك
رزقك الله.
مما رزقك الله عز وجل. أنفق يا أخي ريالا، نصف ريال، أنفق من طعامك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. من الاقتراحات الجميلة التي عشناها ورأيتها، ويمكن رأوها الناس باليوتيوب، بعض الناس ما شاء الله يوفقه الله لاقتناص فكرة جميلة. أحيانا تكون هذه الفكرة جديدة فتتطور هذه الفكرة عبر الزمن، وربما تتبنى مثلا رسميا ويكون هو
تكبر وتنتشر.
نعم، هو صاحب الفكرة، له الأجر.
واللي هي الفكرة إيش؟
الأيام هذه هي فكرة يسيرة، لكن المقصد أن يكون الإنسان على منهج أنه يبحث عن أفكار جميلة. في الحجاج والمعتمرين هذه الأيام رأيت هنا في اليوتيوب فكرة، ما هي؟ أشتري أحذية رخيصة لكنها تناسب 3 أيام 4 أيام، ويتوقف هو أحد زملائه في طريق الناس، سواء من منى إلى مزدلفة أو من مكة إلى منى. أي واحد فقد نعاله أو تقطعت هذه النعال والأرض شمس حارة شديدة، من الرجال ومن النساء يقدمونها له. الحقيقة في مثل هذه اللحظة أنا أقول، والأرض يعني تشوي رجلي، لو قال لي وهي ب5 ريالات، لو قال لي ب20 ب50 لأخذتها. ففكرتهم الحقيقة جميلة، ولا أستبعد أن تتبنى فيما بعد رسمية من الوزارات المعنية، لأنها خدمة جميلة ورائعة وفي الوقت نافعة لهؤلاء الناس. أحد الإخوة بالأمس أو قبل الأمس بالاتفاق مع جمعية البر، قال لجمعية البر: جهزوا لي 30 عائلة محتاجة، لأن جمعيات البر عندهم إحصائيات، مثلا دارسة اجتماعية، دارس اجتماعي، يذهبون عندهم أشياء ثابتة. فذهب إلى سوق الخضار والفواكه، تمام، واشترى بالجملة 10 أصناف، بل أكثر من 10 أصناف، وكل صنف 30 حبة، مثلا 30 بطيخة، 30 برتقالة، عفوا 30 بطيخة، 30 كرتون برتقال، 30 بطاطس، 30 خيار، 30 طماط.
نعم،
أخذها برخص
لأنها بالجملة،
ورآها يعني تحت ما يعني ورآها بنفسه حتى يطمئن من سلامتها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم بالتعاون مع جمعية البر أوصلها إلى هذه العوائل. هذه أيام الإطعام، هذه أيام النفقة، هذه أيام العطاء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذه الأيام، وقد نص بعض أهل العلم أن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، حتى من العشر الأواخر من ذل من رمضان. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية فصل الليالي في عشر الأواخر أفضل، النهار في العشر الأوائل أفضل، وبعضهم قال وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال ما من أيام، جميع الأيام، والله عز وجل قال والفجر وليال عشر. الليالي العشر هي الأيام الأوائل من ذي الحجة، فسمها ليالية. فهذه أيام الإطعام يا جماعة الخير، أطعموا، أبذلوا، كبروا الله سبحانه وتعالى حتى تقتربوا أو تنالوا صفة الإخبات، فتستحقوا بشارة الله سبحانه وتعالى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها هؤلاء الناس.
صحيح. طيب شيخنا، أنا بروح الفاصل ثم نرجع بنكمل في الحديث الجميل، ويعني ندخل حتى في الأوجه قاعدين نتكلم إحنا عن الإنفاق، وهذه الأيام هي أفضل أيام الإنفاق. خلينا بس نشوف هالفاصل وهو تحديث لوقف الضياء مكة، خلينا نشوفه ونرجع لكم.
في مكة يا وقف الضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج.
بجودكم نهلنا الخير، وبعطائكم ينتشر الإسلام. تم بفضل الله وصول وقف الضياء بمكة التابع لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي حلي إلى جودوا بالخير وشاركونا الأجر.
فالوقف طريق السعداء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. كنا نتكلم قبل الفاصل عن الإنفاق، وأن هذه الأيام هي خير أيام الإنفاق، وزملاء جزاهم الله خير في هالوقف المبارك، يعني وصل تدفقهم ما شاء الله تبارك الله، وأنجز 10% من هذا الوقف فيما يقارب 1,758,000، ويتبقى منه تقريبا ما يقارب 16 مليون وزيادة، وعندهم أسهم، سهم الأسرة، سهم الوالدين، سهم الفرد، وهدف الوقف هو ككل 18 مليون. شيخنا، احنا كنا نتكلم عن الإنفاق وأنه هذه الأيام هي خير أيام الدنيا في الإنفاق كذلك. وهذا المكتب جزاهم الله خير عندهم هالوقف، وقف استثماري قيمته 18 مليون، والوقف هذا يستفيد منه، يعود ريعه على مشاريع مختلفة ومتنوعة وكثيرة، منها دعوة غير المسلمين، منها أكاديمية المسلم الجديد، مصليات متنقلة، نشر العلم الشرعي، كذلك برامج التأهيل للشباب وطلاب العلم، وبناء أوقاف أخرى، ورحلات الحج والعمرة، وغيرها من الأفعال والأعمال الخيرة. كيف ممكن الإنسان يعني كثير يفكر أنه وده ينفق لكن يتردد كثير مثلا، أو يقول أجلها بكرة، ترد للإنسان هالأفكار البسيطة اللي قد لا سمح الله أنها تؤخر عمل الخير. فكيف نقول للشخص ونقول لأنفسنا قبل أي أحد أنه إحنا نبادر اليوم قبل الغد؟
جيد. أولا، الإنفاق في مثل هذه المشاريع من أفضل الصدقات الجارية. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوقف
صدقة جارية.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الوقف مجموعة نصوص وأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أو صدقة جارية. انقطع عمله، ترى هذه مخيفة ومفرحة، يعني مخيفة لأنه انقطع
خلاص،
لكن مفرحة أنك تسمع الحديث وأنت ما زلت حيا، وكأن كلمة انقطع تقول، كأن هذا الحديث يقول صل هذا العمل قبل أن ينقطع. طيب كيف أصله؟ أصله بعمل صالح يبتدئ، والله عز وجل يتولاه ويرعاه. ما تدري عن الأولاد فيما بعد، حتى لو كانوا في صلاح ربما ينسون في مسألة الدعاء، وما أعظم الدعاء وما أيسره وما أسرع وصول ثماره إلى هذا الميت. لكن أنا أقول من الآن. طيب، السؤال النقطة الثانية، جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوقف شيئا إلا أوقفه. وكلمة شيئا عامة، أي شيء. نعم، يتصور كثير من الناس أن الأوقاف لابد من أن تكون مشاركاتك بالملايين، غير صحيح.
أوقف مصحفا
يا أخي، أوقف مصحف، أوقف أقلام في مكتب، أوقف جرار لتعبئة الماء في مكتب دعوة، أوقف دباسات، أوقف كمبيوتر واحد فقط، أوقف. تستطيع بحمد الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة أو الثالثة، هل المجالات الأوقاف هذه اشترطت عليك ألا تشارك إلا بألف وصاعدا؟ هل اشترطت علينا؟ ما اشترطت. شارك بريال،
بهللات،
نعم. تستطيع أن تشارك في كثير من المجالات. لنفرض أنه واحد من هذه المجالات أنت مرتاح إليه، هذا شارك بمئة ريال، بمئة ريال، بخمسمائة ريال، لأنك مرتاح إليه ومطمئن إليه. طيب البقية شارك ولو بريال واحد. الآن ولله الحمد والمنة التحويلات عن طريق الجوال
والجالس.
في ثلاث دقائق أو أربع دقائق تستطيع أن تحول ريالا واحدا، حول هذا الريال فقط. ولا يمكن لأحد أن يقول ما نقبل هذا الريال، هو لله سبحانه وتعالى، والله يقبل مني شق التمرة، فما بالكم بريال كامل. فأنا أقول عجلوا بهذه المشاركة، وسترون من الله سبحانه وتعالى خلفا لهذا الريال الذي أنفقتموه، أو العشرة أو المئة أو الألف، عافية في أبدانكم، وانشراحا في صدوركم، وتيسيرا لأموركم، وغفرانا لذنوبكم، وعطاء لا يخطر لكم على بال في الدنيا، وهو امتداد لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر.
جزاك الله خير شيخ. ونحن بنذكر كذلك مشاهدين أن مسابقة نزلت على حساب شبكة مجد في تويتر، وفيها هالسؤال اللي عرض، وكنت بتكلم يا شيخ عن أنه حتى الإنسان لو لم يتبرع ودلع الخير من خلال نشر هالطرق التبرع، وما شاء الله الأوقاف جزاهم الله خير جهزوا تصاميم فيها بشكل مختصر الوقف، أرقام الحسابات كذا، أنت لو دليت على الخير بنشرها في الواتساب، في نعم، تويتر، في صحيح، أي مكان تنشرها أنت، فأنت دليت على الخير للمساهمة في هذا الوقف، وإن شاء الله أنك كسبت أجرها.
صحيح.
فكيف احنا نقول انه ندل على الخير، وكيف الانسان يقتنع بهذا بنشر الخير، والان السبل متوفر، الجوال بيدي.
صحيح.
يعني اقدر انشرها وانا جالس في دقائق الى جروب، جروبين، ثلاثه. صحيح. وغيرها.
بعض الناس يقول انا مثلا حسابي في التويتر او في الانستغرام ضعيف. الان عن طريق الواتساب اسرع واكثر من هذه الحسابات.
ايه؟
ولله الحمد والمنه هذه الحسابات اذا دخلت عليها تعرف، تتيقن أنها حسابات موثوقة
ورسمية،
وأنها رسمية، لأنه لابد تخرج لك اسم اسم هذا الوقف أو الجمعية.
صحيح.
كنت أنبه على شيء، يعني في طرافة. لو جاء أحد وشارك بمئة ريال أو خمسمائة ريال أو ألف ريال أو عشرة آلاف ريال لهذه الجمعية، تجد أن هذه الجمعية أو أصحاب هؤلاء الوقف يقولون للمتبرع شكرا. نعم، يقول له شكرا، لكن تدري من يستحق الشكر بعد الله عز وجل؟
هم
جزاهم الله خير، هم، لأنه أنا سأدفع المبلغ وأترك وأنتهي ينتهي دوري. لكن هؤلاء كم عانوا اجتماعات في الليل واجتماعات في النهار لترتيب أصل الوقف، ولاستخراج الترخيص من الوزارة المعنية، ولبداية البناء، ولمتابعة الناس. هذه الخمسمائة ريال التي قدمتها أنت في خمس دقائق وذهبت، سيكونون مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى في إيصالها إلى الفقراء والمساكين، في شراء الأغراض، في متابعة البناء إذا كان في بناء، في أحيانا استيراد بعض الأدوات التي يحتاجونها مثلا في المساجد المتنقلة أو غيرها. فالحقيقة هم يقولون لي شكرا، لكن هم يستحقون الشكر أضعاف مضاعفة مما أستحقه أنا.
صدقت يا شيخ. طيب احنا انتهى وقتنا يا شيخ، ودنا بكلمة كذا في الختام بما تشاء.
والله خير ما يعني استثمره هو قول الله سبحانه وتعالى وهو يطمعنا في فضله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقول الله عز وجل وقال ربكم، وقال الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي من عبدي اذا رفع يدي ان يردهما صفرا خائبتين. فانا اقول لاخواني واخواتي اطرقوا باب الله واطمعوا في فضله وأبشروا منه بالخير العظيم، ويعني كرروا على أنفسكم على ماذا اتفقنا. يا فؤادي إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تنادي الله خلاق البرايا، تنادي من ينادي؟ يا عبادي. انتهينا.
الله يجزاك خير يا شيخ، الله يبارك فيك ويستجيب منا ومنك، وبيض الله وجهك. شاكرين لك شيخنا فضيلة الشيخ دكتور خالد الريوي، كنت معنا في حلقة اليوم حلقة الضياء. شكرا لك، نلتقي معكم مشاهدي الكرام دوما على طريق الخير والدال عليه كفاعله، ندعم معا في هذا الوقت وكل وقت وقف الضياء، لا سيما في هذه الأيام المباركات، ونحتسب على الله أجر الصدقة وفضل الوقت من الأشهر الحرم وعشر ذي الحجة المباركة. نسأل الله قبول صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن على كل مسلم بالحج، وأن يتقبل منا ومنكم الصدقات والقيام والصيام وصالح الأعمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مكة يا وقف ضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء.